برنامج شؤون عسكرية.
ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، نقدمها لكم وأنا شيماء ثامر
ونوفل كلثوم. نستهلها بالعناوين:
مستجدات الملف الروسي الأوكراني، وهل ستلجأ موسكو للسلاح النووي؟
واشنطن تنفي ممارستها الأنشطة العسكرية في مختبرات أوكرانيا.
ضباط سوريون مدانون بتهمة الخيانة والتعاون مع تل أبيب.
رئيس أركان الجيش المغربي في زيارة إلى تل أبيب، فما هي الغايات والدلائل؟
تحية طيبة من جديد، وأبدأ بالتفاصيل وبالتأكيد البداية من مستجدات الملف الروسي الأوكراني. فما زالت الحرب مشتعلة، والكر والفر والهجوم وغيرها عبارات عسكرية تستخدم في ساحة الميدان. المشهد العسكري يتغير بين اللحظة وأختها، لكن الثابت فيها الدعم الغربي لنظام كييف في حرب قد تستمر طويلاً بحسب خبراء عسكريين.
سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، وخلال تصريح صحفي، قال إن واشنطن تقدم لأوكرانيا معلومات حول مواقع المنشآت الحيوية في محطة زاباروجيا الكهروذرية لاستخدامها خلال القصف، مشدداً على أن القصف الأوكراني لهذه المحطة يحمل في طياته مخاطر وقوع كارثة أكبر بكثير مما حدث في تشيرنوبل وفوكوشيما.
وأضاف باتروشيف أن القصف الذي يقوم به القوميون النازيون الأوكرانيون للمنشآت الحيوية بمحطة زاباروجيه الكهروذرية يشكل تهديداً جدياً في مجال الأمن الإشعاعي. نوه بأن القوات الأوكرانية تقصف المحطة بالصواريخ والمدفعية الثقيلة التي تقدمها دول الناتو، وتقوم الولايات المتحدة بتزويد هذه القوات بإحداثيات المواقع التي يجب قصفها.
أما الرئيس الأمريكي جو بايدن فقد اعتبر أن قوات كييف تحرز تقدماً في الحرب التي لن تكون قصيرة بل طويلة الأمد، مشيراً خلال حديثه أمام الصحفيين أنه يتعين على الدول الغربية تسريع عملية تسليم الأسلحة لنظام كييف من أجل ضمان هزيمة موسكو. وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعلن عن حزمة مساعدات جديدة لنظام كييف، سيتم الإعلان عنها لاحقاً وبشكل مفصل.
وعلى صعيد متصل، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المقترحات الأوكرانية للضمانات الأمنية واستمرار الحرب، كل ذلك سيحرق الغرب. بيّنت أن وضع أوكرانيا في وضع الاعتماد الكامل على الدول الغربية وإجبار الأخيرة على الاستمرار في تحمل هذا الحجم من المساعدات لنظام كييف يعني حرقها.
بالطبع يا شيماء، حتى أن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كان قد أعلن عن مسودة للضمانات الأمنية تحت عنوان معاهدة كييف الأمنية، حيث تضمن نصها الجمل التالية: يجب أن تكون الضمانات الأمنية مؤكدة ومحددة بوضوح، من شأنها أن تحدد سلسلة من الالتزامات التي تعهدت بها مجموعة الدول الضامنة أمام أوكرانيا، ويجب أن تكون الوثيقة ملزمة على أساس الاتفاقيات الثنائية ومدرجة ضمن وثيقة شراكة استراتيجية باسم معاهدة كييف الأمنية.
للحديث عن هذا الملف ينضم معنا عبر الهاتف الخبير العسكري العميد أمين حطيط. مرحبا بكم سيادة العميد، وشكرا على تلبية الدعوة.
أهلا بكم. مرحبا بكم.
دعني أبدأ مباشرة معكم سيادة العميد من المشهد الأمني العسكري لمحطة زاباروجيه الكهروذرية التي تعتبر الآن شرارة النار والتي من الممكن أن تنفجر بأي لحظة. كيف تنظر إلى المشهد هناك؟
من المعروف أن المحطة هي بيد القوات الروسية، وأن الأوكرانيين يحاولون أن يتخذوا من هذه المحطة شرارة لتعميم النار استثنائية والتهديد النووي، ليس لأوكرانيا ومحيطها فقط، بل يمكن أن يتمدد الأمر إلى أوروبا. ومن أجل ذلك نرى كيف أن روسيا تجهد باتخاذ التدابير المناسبة الآيلة إلى دفع الأخطار، وتضغط بكل ما لديها على الجهات الدولية لتساهم منظمة الطاقة الذرية بالتدابير التي تمكن من تحقيق هذه الأهداف. لكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية وكييف يريدون أن يتخذوا من المحطة ومن المخاطر التي قد تشكلها ورقة ضغط على روسيا، ومن أجل أن تدفع بهذه المحطة إلى مخاطر قد تكون انفجار أو اشتعال وتحمل روسيا مسؤولية ما يحدث. حتى هذه اللحظة أعتقد أن الأمور بالنسبة لروسيا لا زالت تحت السيطرة، لكن الأمر لا يمكن أن يطمئن إليه، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود الحرب فعليا في أوكرانيا ضد القوات الروسية تريد أن تستثمر في هذه المحطة، وتجد أن الأضرار التي يمكن أن تنجم عنها فيما لو انفجرت أو اشتعلت لن تطال الأمريكيين، إما أن تطال سواهم. ولذلك فإن أمريكا تقاتل بدماء وسلامة وأمن وصحة الآخرين، وهذه هي نقطة القوة الرئيسية في الموقف الأمريكي.
سيادة العميد، السلام عليكم.
عليكم السلام.
طبعا الغرب من خلال المساعدات غير المسبوقة يريد إطالة الحرب حتى آخر جندي أوكراني. هل يمكن اعتبار تصرفات السلطة في كييف انفصال عن الواقع، أم أنها بالفعل متورطة ضمن مخطط لتدمير روسيا؟
لو درسنا جيدا ما يحصل في أوكرانيا وقرأناه وفقا لموازين القوى ووفقا للقرارات التي تتخذها حكومة كييف، لوجدنا مشهدا فيه بأقل تقدير أن هذه الحكومة عميلة تعمل ضد شعبها وتقود أوكرانيا في طريق الانتحار والدمار، وهي تعلم أن روسيا قادرة على إلحاق الأضرار البليغة بها، وأن روسيا حتى الآن لم تستعمل إلا استراتيجية الترويض والضغط، ولم تنتقد روسيا إلا استراتيجية أشد وأدهى، وطاقاتها تمكنها من ذلك. لهذا السبب نحن نعتقد أن لو كانت القيادة الأوكرانية عاقلة لما اتخذت هذه القرارات المجنونة والتي استدرجت روسيا إلى القيام بعملياتها الخاصة، وإن هذه التدابير الأوكرانية لا يقوم بها إلا خائن وعميل، خائن لشعبه وعميل للخارج، وهذا ما يقوم به زيلينسكي بكل تأكيد.
طيب سيادة العميد، اليوم هناك مثل ما ذكرت حضرتك دعم كبير لكييف من الغرب، تحديدا من واشنطن، طبعا بناء على اعتراف سيناتور أمريكي بالبيت الأبيض يتحدث عن زيادة الدعم قريبا. الهجمات الأوكرانية الأخيرة، هل ساهم الغرب في تغيير معادلة المعركة عسكريا؟ كخبير عسكري كيف تنظر إلى الهجمات الأوكرانية الأخيرة والآن الحديث في بعض وسائل الإعلام لتطبيل بأن أوكرانيا ستنتصر قريبا وأن موسكو ستهزم، كيف تنظر إلى تغيير التكتيك العسكري الأوكراني بمساعدة الغرب؟
أولا دعينا نضع الأمور في نصابها، العملية العسكرية أو الهجوم المعاكس الذي قامت به القوات الأوكرانية، هذا الهجوم هو حدث استثنائي ولا يمكن أن يكون هو السلوك والأداء الرئيسي الذي يبنى عليه، والسبب في ذلك عائد إلى طبيعة القتال الذي تمارسه روسيا في أوكرانيا، فهي لا تقوم بعمليات تدمير شاملة أو احتلال منسق، إنما تقوم بعملية ترويض وضغط، وهذه العملية عمليات الترويض والضغط تفسح في المجال أمام تباعد المراكز أو الثغرات في الجبهات. وبما أن الولايات المتحدة الأمريكية تملك القدرات الاستخباراتية الهائلة وتضع بتصرف أوكرانيا هذه المعلومات التي تجمعها من عشرات الأقمار الصناعية التي يتعاهدون الميدان لحظة فلحظة، فإنها كشفت الثغرة الواسعة في الجبهة، وأصلا كما ذكرت روسيا لا تخطط لمسك جبهة متراصة، إنما تخطط لعمليات ضغط وترويض، فكشفت أمريكا هذه الثغرة في خط التموضع، وأعطت المعلومات للولايات لأمريكا لأوكرانيا وزودتها بتعزيز لمنظومات الدفاع الجوي والصاروخي البري والمضاد للدروع، من أجل أن تحشد قوى تتجاوز 30,000 لتواجه بها قوى روسية منتشرة في المحيط لا يزيد عددها عن 5,000. فبالتالي هذه العملية هي عملية عابرة خاصة لا يمكن أن يتقاس عليها العمليات المستقبلية. وعلى هذا الأساس نقول أن ادعاء أوكرانيا بأنها دخلت في كما تسمي في مرحلة تحرير الأراضي المحتلة هذا ادعاء سخيف وأجوف، لأن من يبني على هذه العملية الخاصة دون أن يأخذ بالاعتبار قدرات الخصم ودون أن يأخذ بالاعتبار خصائص بقية المشهد ومسرح العمليات يكون مخطئا ويكون مغاليا في نظرته للأمور. لهذا السبب أخلص إلى أمرين: الأمر الأول توصيفي ما حصل بأنه عمل عارض عابر لا يبنى عليه ولا يمكن أن يتكرر بمثل الصورة التي حدث. ثانيا هذا الأمر يمكن أن يحصل في كل الحروب وفي كل المعارك التي
كر وفر في كل الحروب كر وفر
عليه، ولكن المعول عليه ليس حدوثه فقط بل القدرة على الاحتفاظ به، وهذا الأمر مشكوك به.
نعم سيادة العميد، مع ذلك نحن ندرك تماما بأن روسيا ماضية في تحقيق الأهداف المنوطة من العملية العسكرية الخاصة. هل برأيكم يمكن لموسكو أن تفكر في استخدام السلاح النووي التكتيكي إذا لزم الأمر؟
هنا دعنا أن نوصف الواقع كما هو. روسيا لم تدخل إلى أوكرانيا في عملياتها الخاصة لتخرج خالية الوصاد أو لتخرج دون تحقيق أهدافها، لأن هذا الأمر له مخاطر كبرى ليس على الأمن المباشر للحدود الروسية بل على الهيبة الروسية والدور الروسي في العالم والموقع الجيوسياسي لروسيا عالميا في النظام العالمي الجديد. لذلك فكرة أن تعود روسيا من أوكرانيا من غير أن تحقق أهدافها الاستراتيجية الأربعة هي فكرة عقيمة جوفاء. هذه نقطة. النقطة الثانية: هذه الأهداف التي ستحقق كائنا ما كانت الأثمان، فإن الأسلحة التي تستلزمها العملية سيزج بها في الميدان وكلها بيد القوات الروسية، وروسيا ستتدرج في استعمال الأسلحة تصاعديا إلى الحد الذي يمكنها من تحقيق أهدافها. فإذا اقتضى الأمر لحظة من اللحظات أن يلجأ إلى سلاح تكتيكي موضوعي ذو خصائص نووية فلا أعتقد أن روسيا ستتردد في استعماله، لأن المصلحة الروسية العليا تحتم النزاع ولا يمكن لروسيا أن تتراجع عن هذه الأهداف، لأننا كما ذكرت المسألة مسألة دور وجودي عالمي لروسيا لا يمكن أن تفرط به. فعلى هذا الأساس نقول كل ما تريده المعركة من تضحيات وإمكانات وقدرات فإن روسيا ستكون جاهزة لزجها في الميدان.
الخبير العسكري العميد أمين حطيط، كنت معنا ضيفا كريما على برنامج شؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا لكم.
ومن العملية العسكرية الروسية الخاصة إلى الملف السوري وتصريحات نسبت إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان تشير إلى إخضاع عشرات الضباط العسكريين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. التحقيق جاء على خلفية الهجمات الإسرائيلية الأخيرة والتي طالت مطارات دمشق وحلب خلال الأيام الماضية.
المرصد السوري لحقوق الإنسان هذا كان قد أفاد خلال بيان له أن أجهزة الاستخبارات السورية أخضعت العشرات من الضباط والعناصر بتهمة التعاون مع تل أبيب. وأضاف المرصد ببيانه أن كل من المخابرات الجوية والعسكرية شنت حملة اعتقالات واسعة ضد ضباط في دمشق وحلب بتهمة التعاون مع جهات معادية، وبيّن أنهم خضعوا للتحقيق بتهمة التعاون وإعطاء إحداثيات لتل أبيب بعد الضربات الأخيرة التي استهدفت مطاري حلب ودمشق ومناطق محيطهما في أواخر شهر آب أغسطس الماضي.
طبعاً يا نوفل، الاعتقالات طالت أيضاً ضباط في الدفاع الجوي وآخرين في وحدات عسكرية محيطة بالمطارين المذكورين، وعناصر عسكرية أيضاً بطرطوس على الساحل السوري بناءً على معلومات من جهاز استخبارات حزب الله اللبناني في حين تم الإفراج عن بعضهم بعد استجوابهم. ليبقى السؤال، ما هي رسائل الاستهداف المتكرر للمطارات السورية؟
وما مدى صحة وجود خيانة أو تعاون مع تل أبيب؟
للحديث أكثر عن هذا الملف ينضم معنا من سوريا الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود. مرحبا بكم سيادة العميد بشؤون عسكرية، وشكرا على قبول الدعوة.
أهلا بكم وتحية لكم وللسادة المشاهدين والمستمعين الأكارم.
بداية سيادة العميد، كخبير عسكري كيف تنظر إلى تكرار استهداف المطارات بسوريا؟ عادة يقال لكل فعل رد فعل، ولكن بالخطوات العسكرية لكل فعل أسباب ورسائل. ما الرسائل التي تحاول تل أبيب إيصالها، خاصة أن المطارات هي وجهة الوافدين إلى سوريا؟
لا شك إذا ما قرأنا الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، وخاصة الاعتداءات التي استهدفت مطار دمشق ومن ثم مطار حلب لمرتين وبعدها أيضا مطار دمشق، أنا بتقدير هذه الاستهدافات للشرايين التي تربط سوريا مع العالم الخارجي، وفي هذه المرحلة التي بدأت سوريا تستعيد عافيتها وتستعيد سيادتها وفي الحقيقة تفرض معادلة الانتصار، وإن كان لا يعترف الغرب والدول التي دعمت الإرهاب تحاول أن تقلل من قيمة هذا الانتصار، ولكن أنا أقول عندما استهدفت إسرائيل ميناء اللاذقية وقبلها كانت قد استهدفت ميناء بيروت، في الحقيقة هذه الاستهدافات للمراكز الحيوية في لبنان وسوريا التي تنافس الطوارئ والمرافق الإسرائيلية في الحقيقة.
عفوا سيادة العميد، الصوت يعني يتقطع مع حضرتك، إذا أمكن تغير مكان وجودك.
والله
هلأ منيح.
لذلك استهداف مطار حلب لمرتين في هذه المرحلة في الحقيقة إنما تريد إسرائيل واستجابة إلى حليفها وسيدها الأمريكي الذي واجه من قبل الروسي تحدي للولايات المتحدة الأمريكية التي أخرجت الدواعش عبر عدة فصائل مغاوير الثورة أو غير ذلك، وتجاوزت حدود الجغرافيا والمنطقة المتفق عليها بين أمريكا وروسيا، فقامت الطائرات سو 35 الروسية وحلقت فوق قاعدة تنف واستهدفت، ومعها الميت 29 السورية استهدفوا المجموعات الإرهابية في البادية السورية، وأمريكا التي أرادت أن تقطع الطريق على عودة العلاقات والتقارب السوري التركي، فأرادت أن تخرب هذه العلاقة وهذا الخطاب التركي باتجاه سوريا بالتصعيد عبر استهداف بعض المواقع في مدينة دير الزور تدعي بأنها للحرس الثوري الإيراني، وأيضا عادت إلى بعض المناطق في شمال حلب وعادت احتلالها إليها في خطوة تشي بأن أمريكا تريد أن تدعم كيانا منفصلا كرديا في الجزيرة السورية أي شرق الفرات.
سيادة العميد، وصلت الفكرة سيادة العميد، لكن سؤال من منحى آخر إذ لو سمحت. هناك مصادر من بين ما يسمى المرصد السوري لحقوق الإنسان يقول بأن هناك اعتقالات لعشرات من الضباط السوريين بناء على معلومات قدمها حزب الله للقيادة السورية بتهمة الخيانة، ماذا تقولون بهذا الأمر؟
في الحقيقة هذه المعلومات وإن كانت بعض الحقيقة يوجد فيها ولكن ليست كذلك، إنما في إطار وقوع أحد الدكاترة الدكتور معين يوسف وهو دكتور في السويد، أثبتت المعطيات بأنه عميلا للموساد الإسرائيلي وتم تجنيده تحت عنوان بأن هناك شركات لتنقية المياه في سوريا وبالمجان، فورطوه بهذه العلاقة. ومن ثم من عام 2018 بدأ العمل وبمعرفة منه بأنه يتعامل مع الموساد، وباعتبار أن له أخوين ضباط، العقيد لؤي يوسف وهو عقيد متقاعد، وأيضا عميد العميد مازن يوسف تقاعد في بداية هذا العام في نهاية عام 2021. فلذلك أيضا تم تجنيدهم بهدف في الحقيقة إيصال خرائط لمحافظة ريف دمشق ولمدينة دمشق لكل ما هو تحت الأرض من صرف صحي ومياه وهواتف وكهرباء، أي كل شيء موجود تحت الأرض. وفي الحقيقة حصلوا على خرائط بدأت بصحنايا.
يعني الموضوع مقتصر فقط عن عائلة واحدة؟
نعم، بكل تأكيد هذه هي المعادلة التي أراد الموساد أن ينتشي بهذه الإنجازات، وبأنه خرق العديد من الضباط السوريين. ولكن أنا أقول بأنها فعلا تقتصر على هؤلاء.
طيب سيادة العميد، عذرا عن المقاطعة، ولكن ربطا مع إجابة حضرتك وسؤالي الأخير لشخصكم الكريم، يعني إن صحت هذه وثبت وجود تعاون مثل ما ذكرت حضرتك مع عدد قليل أو عائلة واحدة يعني من الضباط العسكريين مع تل أبيب، هل سنشهد تغيير في الاستراتيجية العسكرية داخل سوريا وتحديدا بدمشق وحلب؟
لا شك بأن القيادة في سوريا وعلى رأسها القيادة الأمنية التي تعتبر ما حصل بأنه في الحقيقة يعني خسارة، وهناك خرق للأجهزة الأمنية، وبالتالي يجب أن تعاد القراءة للنسيج الاجتماعي للوضع المعيشي والاقتصادي التي في الحقيقة أنتجت بيئة يمكن فعلا أن تضعف النفوس
وتكون خصبة. سيادة العميد تكون خصبة.
نعم، وبالتالي أن تسمح فعلا لأجهزة الاستخبارات المعادية الخارجية أن تركز على فعلا بعض المواقع العسكرية. فلذلك في الحقيقة هناك معطيات بأن هؤلاء الضباط استطاعوا أيضا أن يورطوا بعض الضباط الصغار في الدفاع الجوي، ولذلك عندما كانت تستهدف إسرائيل المطارات وبعض قواعد الدفاع الجوي، ربما فعلا بسبب وجود عملاء للموساد الإسرائيلي. أنا أقول بكل تأكيد بأن الخطوات القادمة ستغلق هذه النقاط والكريدورات الضعيفة التي يمكن في الحقيقة أن تتحرك عبرها أجهزة الاستخبارات المعادية، وسيكون هناك تمنيع وتدعيم للأجهزة الأمنية بعقول في الحقيقة تدرك وعلى اطلاع ومعرفة بعلم الاجتماع ومدى تعرض الجبهة الاجتماعية لهذه عبر هذه الضغوط والمعاناة أن تتعرض لهكذا أفكار معادية وتستسهل الخيانة الوطنية.
نعم، وصلت الفكرة. شكرا جزيلا لك سيادة العميد علي مقصود، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، حياكم الله.
شكرا.
وإلى المغرب، ومسؤول عسكري مغربي رفيع المستوى بزيارة إلى تل أبيب. طبعا يعود التعاون إلى الستينات من القرن الماضي على خلفية التهديدات المشتركة، وبينما كانت العلاقات الرسمية تجري سرا، كانت العلاقات المدنية علنية جزئيا، بل وتوسعت وتعمقت في السنوات الأخيرة. الجانب الإسرائيلي يقر بوجود علاقات أمنية سرية مع المغرب منذ عشرات السنين، وأن الرباط تلقت عدة مرات مساعدات من مستشارين عسكريين إسرائيليين، ووفق بعض المصادر فقد قامت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية ببيع المغرب نظام باراك للدفاع الجوي والصاروخ في صفقة وصلت قيمتها إلى 500 مليون دولار.
بالفعل يا شيماء، فقد كشف الجيش الإسرائيلي أنه استضاف وحدة كوماندوس مغربية في تدريبات متعددة الجنسيات في شهر يوليو تموز من العام الماضي، وأقام علاقات عسكرية مباشرة مع الرباط في شهر مارس أذار 22، وصدف الشهر الماضي ضباطاً مغاربة كباراً للاتفاق على برنامج عمل مشترك لمدة عام. منذ دخول المغرب في مسار التطبيع مع إسرائيل رسمياً، بدا جلياً أن هناك جهوداً كبيرة في الدفع باتجاه تكثيف التعاون العسكري والأمني بين الطرفين. وها هو المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الفاروق بالخير، كان قد وصل إلى إسرائيل الثلاثاء الماضي فيما يعتبر أول زيارة له من نوعها، في إشارة إلى أن الوفد العسكري المغربي سيشارك في مؤتمر عسكري دولي سيعقد في إسرائيل يوم الجمعة المقبل.
الجيش الإسرائيلي أعلن ببيان عبر تويتر أن المؤتمر الدولي حول الابتكار العملياتي سيستمر أسبوعاً، وسيجمع ممثلين عن رؤساء أركان وقادة جيوش من مختلف دول العالم ليبحثوا التحديات المستقبلية. وهذه المشاركة المغربية ستكون إلى جانب مشاركة دول عدة بينها ألمانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، الهند وأستراليا. وعن أهمية هذه الزيارة قال البروفيسور إدريس عطية، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر لشؤون عسكرية.
أعتقد أن المغرب يتجه إلى تطبيع كامل مع الكيان الصهيوني، لأن التطبيع الدبلوماسي والسياسي لم يكفي المغرب، وأراد أن يكون متفرد ومتميز على بقية الدول التي طبعت معه، سواء هؤلاء الدول أصحاب التطبيع الجديد أو الدول المطبعة قديما. المغرب أراد أن يكون سابقا في تاريخ المنطقة، وأراد أن يذهب بعيدا من خلال ارتباطه الاستراتيجي والعضوي بالكيان الصهيوني، من خلال تبادل الزيارات على أعلى مستوى، خاصة الزيارات المتعلقة بالقادة العسكريين والأمنيين، سواء في الرباط والتي شهدت تصريحات خطيرة آنذاك، حيث صرح وزير الحرب الصهيوني بأن الجزائر تشكل خطر على المنطقة، وأن التقارب الجزائري الإيراني يشكل خطر أكبر على المغرب. واليوم أيضا المفتش العام للجيش المغربي يزور الكيان الصهيوني ويحظى باستقبال عسكري رسمي، وهذا ما يبين أن المغرب للأسف دخل في استراتيجية جديدة بعيدة كل البعد على الأمور المتعلقة بالمنطقة، سواء المنطقة المغاربية أو المنطقة العربية ككل، من خلال دائما اعتماده على نظرية التشبيك مع الكيان الصهيوني والذهاب إلى تطبيع عسكري وأمني، تطبيع رياضي، تطبيع ثقافي ولغوي، وحتى تطبيع ديني، إلى جانب التطبيع الاقتصادي، وكلها ربما مسائل لم يحسب لها المغرب أي حساب، وربما لم يحسب عواقب هذه الأمور، خاصة في ظل الغليان الشعبي الداخلي الرافض لهذا التطبيع والرافض للتوجهات السياسية المغربية في المنطقة، سواء تلك التي تميل إلى التوسع على حساب دول الجوار، أو تلك أيضا التي تميل إلى تبني سياسة هوجاء من خلال خلق صدامات مع دول الجوار، سواء مع إسبانيا أو مع الجزائر أو مع الصحراء الغربية أو مع موريتانيا أو ما حدث أخيرا مع تونس. وبالتالي المغرب ربما بين قوسين دخل في حالة استقواء بالكيان الصهيوني على المنطقة، ويرى أنه تطبيعه الكامل مع الكيان الصهيوني سوف يحقق له نتائج إيجابية من أجل تعزيز نظام المخزن.
أما فيما يخص مراحل التعاون العسكري المغربي الإسرائيلي وتأثيره على الدول العربية، أضاف البروفيسور إدريس عطية قائلاً:
نعم، اليوم المغرب مستعد أن يستخدم، ربما لأنه يستفيد من هذا التعاون العسكري، من الكثير من وسائل التجسس، خاصة الامتعاض الإسباني الأخير، أن المغرب لا تزال تتجسس على السلطات وعلى القادة السياسيين في إسبانيا، وبالتالي هو استفاد من هذه المزايا التكنولوجية التي يقدمها له الكيان الصهيوني، يستفيد أيضا من خلال حالة الاستقواء، وبالتالي يريد أن يلعب ورقة لصالح الكيان الصهيوني من أجل تمزيق الجسد العربي، لأنه للأسف المغرب انخرط في استراتيجية صهيونية، أو هذا التحالف المغربي الصهيوني أصبح على حساب منطقة، وإنما يعزز العلاقات بشكل ثنائي وبشكل متبادل بين المغرب وبين الكيان الصهيوني، لكن الخاسر أكبر هي المنطقة، سواء نتحدث عن المنطقة العربية أو نتحدث عن المنطقة المغربية على وجه الخصوص.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
ونوف الكلثوم. شكرنا موصول إلى ضيوفنا بهذه الحلقة، كل من الخبير العسكري العميد أمين حطيط
والخبير العسكري والاستراتيجي العميد علي مقصود والبروفيسور إدريس عطية أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر.
للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه،
إلى اللقاء.